بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 77 من دروسنا في كتاب الموافقات للإمام الشاطبي في قسم المقاصد. وكنا في المسألة التي بدأنا بها في الدرس الماضي قد بينا أن العبادات الأصل فيها التعبد، وأن العادات الأصل فيها التعليل، واليوم نتابع في أن العادات الأصل فيها التعليل. نعم.
فصل: الأصل في العادات التعليل والقياس.
يعني الآن الأمور العادية التي نتعامل بها غير العبادات هي مبناها على التعليل، وهذا هو في الغالب فيها، وبالتالي يحتمل ذلك القياس. طالما أن العادة معللة، إذن يمكن أن نقيس عليها وأن نجعلها أصلا يقاس عليه.
وأما أن الأصل في العادات الالتفات إلى المعاني فلأمور.
المعاني يعني التعليلات، أن هذه معللة بهذا المعنى.
فلأمور: أولها الاستقراء،
التتبع للعادات، نجدها من خلال الأدلة الشرعية أنها معللة بأحاديث كثيرة.
فإنا وجدنا الشارع قاصدا لمصالح العباد، والأحكام العادية تدور معه حيثما دار.
هذه من المسائل المتفق عليها، أن حيثما كانت المصلحة فثم شرع الله، لكن أي مصلحة؟ المصلحة الشرعية، مو الهوى، مو الرغبات، والمصالح الفردية، المصالح الشرعية المعتبرة شرعا. لذلك نقول هذه قاعدة نثبتها لتؤكد لنا أن الأحكام الشرعية دائرة مع المصالح، لكن هذا لا يدل على أن المصالح التي عندنا اليوم تتبعها الأحكام الشرعية ونلغي بها النصوص. إذن هذه القاعدة صحيحة، لكن الإشكال في تطبيقها: حيثما كانت المصلحة فثم شرع الله. ونقول أيضا هناك تلازم بين شرع الله وبين المصلحة، فإذا شرع الله حكما علمنا أن فيه المصلحة. أما الآن ما منقول والله أن هون المصلحة موجودة، إذن يجب أن يكون الحكم فيها هو الجواز. طب في نص الحرمة، طب كيف نثبت ذلك؟ نقول إذن هذه المصلحة اللي أنت متوهمة مصلحة هي مصلحة وهمية وليست مصلحة حقيقية. فترى كما ذكرنا لهم مثلا مثالا، لو أن تاجرا احتاج إلى قرض ربوي فأراد أن يستقرض قرضا ليوسع تجارته ما شابه ذلك، سأل فقال القرض حرام، فقال إذن هذه قضية مصلحتي فيها أن أخذ قرضا والشرع نهاني عن ذلك. نقول له لا، المصلحة في عدم القرض واستقراضك بالربا مصلحة وهمية، لأنها ترجع إليك فقط بمصلحة عاجلة في أمور دنياك، أما على سبيل المجتمع فإنها مفسدة، لأنها تفضي إلى مفاسد كثيرة على مستوى المجتمع. الباب الربا إذا انفتح في المجتمع أدى إلى هلاك المجتمع.
فترى الشيء الواحد يمنع في حال لا تكون فيه مصلحة، فإذا كان فيه مصلحة جاز.
نعم.
كالدرهم بالدرهم إلى أجل، يمتنع في المبايعة ويجوز في القرض.
يمتنع في المبايعة أن أبيعك درهما بدرهم إلى أجل، هذه الصيغة من العقد غير صحيحة، لأنها ربا صريح، بيع الدرهم بالدرهم نسيئة. طيب أنا إذا أخذت منك قرضا أرده إليك في بعد فترة، طيب هذا لما أرد إليك القرض هل أرد نفس الدرهم أم غير الدرهم؟ طبعا غيره. أنا أخذت منك درهما، ماذا فعلت به؟ استهلكته ثم رددت إليك مثله، طيب هذا إيش في النتيجة؟ مبادلة درهم أخذته منك قبل أسبوع بدرهم أعطيك إياه الآن، إذن هذه مبادرة درهم بدرهم إلى أجل، فهذا جائز وذاك محرم. نعم.
وبيع الرطب باليابس يمتنع حيث يكون مجرد غرر
غرر،
حيث يكون مجرد غرر وربا من غير مصلحة.
نعم.
ويجوز إذا كان فيه مصلحة، ولم نجد هذا في باب العبادة.
إيش؟
وبيع الرطب باليابس،
أن بيعك أنا الآن تمر رطبا بالتمر يابسا. ليه؟ هو عمليا الرطب لما تحطه أنت بالمكيال بينكبس إذا كان رطبا، أما لو كان يابس لا ينكبس. إذا معناها يعني صاع من التمر الرطب أثقل في الوزن من صاع من التمر اليابس.
يمتنع حيث يكون مجرد غرر،
حيث يكون مجرد غرر وربا
من غير مصلحة.
جميل.
ويجوز إذا كان فيه مصلحة.
نعم.
ولم نجد هذا في باب العبادات مفهوما كما فهمناه في العادات.
نعم.
وقال تعالى: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. وقال: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. وفي الحديث: لا يقضي القاضي وهو غضبان.
هنا ماذا يفعل؟ يدلك على أن استقراء النصوص يدل على أن العادات مبناها على التعليل. لا يقضي القاضي وهو غضبان. ليه؟ لأن الغضب يفسد الرأي ويفسد الروية.
وقال: لا ضرر ولا ضرار.
نعم.
وقال: القاتل لا يرث،
لعلة أنه قاتل، لأنه استعجل الشيء قبل أوانه فعوقب بحرمانه.
ونهى عن بيع الغرر وقال: كل مسكر حرام. وفي القرآن: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر الآية، إلى غير ذلك مما لا يحصى. وجميعه يشير بل يصرح باعتبار المصالح للعباد، وأن الإذن دائر معها أينما دارت، حسب ما بينته مسالك العلة. فدل ذلك على أن العادات مما اعتمد الشارع فيها الالتفات إلى المعاني. والثاني،
دليل الثاني يعني الأول استقراء، الثاني
أن الشارع توسع في بيان العلل والحكم في تشريع باب العادات كما تقدم تمثيله، وأكثر ما علل فيها بالمناسب الذي إذا عرف
بالوصف المناسب، يعني وهيك الوصف المناسب الذي تدرك العقول فيه مناسبة بين الوصف والحكم. الوصف المناسب هو الذي تدرك العقول فيه العلاقة والصلة بين الوصف وبين الحكم،
الذي إذا عرض على العقول تلقته بالقبول.
نعم.
ففهمنا من ذلك
يعني أنا بفهم الآن ترتب عقد البيع على التراضي الذي يدل عليه الإجابة والقبول. أنا أفهم أن ينتقل الملك من البائع إلى المشتري في المبيع، والملك من المشتري إلى البائع في الثمن. ليه؟ بناء على التراضي. هذا فيه ارتباط واضح. إذا التراضي المدلول عليه بالعقد وصف مناسب لإثبات انتقال الملك من البائع إلى المشتري والمشتري إلى البائع. العقل يدرك مناسبة بين وصف الإسكار والتحريم. ليه؟ لأن وصف الإسكار وصف مناسب لبناء وصف حكم التحريم عليه. وكذلك وجدنا في العادات أن الله يذكر عللا وحكما مناسبة تتلقاها العقول بالقبول وتدرك مناسبة بين الوصف والحكم، لأن شرط العلة أن تكون وصفا مناسبا.
ففهمنا من ذلك أن الشارع قصد فيها اتباع المعاني لا الوقوف مع النصوص.
نعم. أما في العبادات وجدناه يقف مع النص، تقف يقف الحكم مع النص ويدور مع النص ولا يرتبط بعلة ولا معنى،
بخلاف باب العبادات.
نعم.
فإن المعلومة فيه خلاف ذلك.
نعم.
وقد توسع في هذا القسم مالك رحمه الله تعالى حتى قال فيه بقاعدة المصالح المرسلة، وقال فيه بالاستحسان، ونقل عنه أنه قال إنه تسعة أعشار العلم،
وهو الاستحسان، لما تستحسنه العقول من المصالح المرسلة التي لم يأتي فيها اعتبار ولا إلغاء. لكن نرجع منأكد، الاستحسان ليس هو التشريع بالهوى المجرد أو بالعقل المجرد أو بالعقل الأسير للهوى والشهوات والمصالح الشخصية، وإنما بالعقل المؤيد والمربى على القواعد الشرعية. يعني أنت تتعجب من سيدنا عمر مثلا رضي الله تعالى عنه وأرضاه، عندما يعني يقول اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا، فتنزل الآية وتقول يا أيها الذين آمنوا إذا نعم لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. يسمع ذلك سيدنا عمر فماذا يقول؟ اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا، يعني كأنه يقول يا رب هذا النص القرآني بيان غير شاف. عجيب، معنى في نص قال سيدنا عمر علم أن هذا الحكم بهذا الشكل لا يتناسب مع مقاصد الشريعة في المحافظة على العقل، لذلك لما نزل قول الله تعالى نعم فهل أنتم منتهون قال انتهينا يا رب، وما قال بيانا شافيا. ليه؟ علم أن التحريم المطلق هو الحكم المناسب لهذه الشريعة. إذن هذا العقل المربى على الشريعة هو الذي إذا استحسن فهو تسعة عشر الشرع أو التشريع. نعم. وكذلك المصلحة المرسلة التي قال بها سيدنا عمر لما امتنع عن تقسيم سواد العراق، مع أن الأصل النص ما هو النص؟ النص قال للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم، ثم قال والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم. إذن الغنائم حقها أن تقسم على الفقراء والمهاجرين، من على الفقراء من المهاجرين والأنصار، كما ذكرت ذلك الآية. سيدنا عمر ماذا فعل؟ امتنع عن التقسيم، قال والذين جاءوا من بعدهم كيف نعطيهم. طب هل معنى هذا غريب عجيب؟ نعم. وقال إنه إذا كان الآن قسمنا السواد على المجاهدين، طيب من الذي يشحن هذه الجيوش بالمؤن والسلاح والأرزاق الجند وما شابه ذلك؟ وإذا اشتغل الجند بأراضيهم من للثغور من للحدود؟ انظروا إخواننا إلى هذا النظر الدقيق في تحقيق المصالح. هذا الذي نقول له من استحسن، نعم الاستحسان تسعة أعشار العلم، تسعة أعشار العلم، وهذه هي المصلحة المرسلة التي نطق بها سيدنا عمر. إذن مو كل عقل الآن نقول له والله نعم الاستحسان تسعة أعشار العلم أو نعطيه حق التشريع بالمصلحة المرسلة، وإنما هو العقل المربى على قواعد الشريعة. وإلا اليوم الهوى والرغبات والمصالح الشخصية كثير ما تدعون إلى أشياء حرمها شرع الله قطعا. نعم،
حسب ما يأتي إن شاء الله تعالى.
طيب.
والثالث أن الالتفات إلى المعاني قد كان معلوما في الفترات واعتمد عليه العقلاء حتى جرت بذلك مصالحهم وأعلموا كلياتها على الجملة فاضطردت لهم، سواء في ذلك أهل الحكمة الفلسفية وغيرهم.
حتى في غير أيام التشريع، حتى في غير أيام التشريع كان الناس يهتدون إلى كثير من المصالح في المعاملات في عقولهم،
إلا أنهم قصروا في جملة من التفاصيل.
نعم.
فجاءت الشريعة لتتم مكارم الأخلاق، فدل على أن المشروعات في هذا الباب جاءت متممة لجريان التفاصيل في العادات على أصولها المعهودات. ومن هنا أقرت هذه الشريعة جملة من الأحكام التي جرت في الجاهلية كالدية والقسامة والاجتماع يوم العروبة وهي الجمعة للوعظ والتذكير والقراض،
لا لأن الإسلام رسخ المعاني الجاهلية وإنما لأنها قضايا صحيحة عقلا فأقرها الشرع في باب العادات والمعاملات،
والقراض وكسوة الكعبة وأشباه ذلك مما كان عند أهل الجاهلية محمودا.
طبعا القراض هو المضاربة التي أقرها الشرع. نعم.
وأشباه ذلك مما كان عند أهل الجاهلية محمودا. وما كان من محاسن العوائد ومكارم الأخلاق التي تقبلها العقول وهي كثيرة، وإنما كان عندهم من التعبدات الصحيحة في الإسلام أمور نادرة مأخوذة عن ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام،
مو عن الجاهلية وإنما مأخوذة عن ملة إبراهيم. نعم.
فصل: التعبد في العادات والتزام النص.
نعم.
فإذا تقرر هذا وأن الغالب في العادات الالتفات إلى المعاني، فإذا وجد فيها التعبد فلا بد من التسليم والوقوف مع المنصوص.
نعم.
كطلب الصداق في النكاح والذبح في المحل المخصوص في الحيوان المأكول والفروض المقدرة في المواريث وعدد الأشهر في العدد، الطلاقية والوفوية وما أشبه ذلك من الأمور التي لا مجال للعقول في فهم مصالحها الجزئية حتى يقاس عليها غيرها.
يعني الآن هذه قضايا من المعاملات ومن العادات، هي مو عبادات، ومع ذلك جاءت فيها نصوص. نعم، ربما الحكمة فيها غير ظاهرة. نعم، يعني موضوع الصداق في النكاح، موضوع عدد العدة في الطلاق أو الوفاة، 3 أشهر الآن أو 3 حياض أو 4 أشهر و10 أيام، لماذا هذه الأحكام؟ يعني ما الحكمة منها؟ هذه أحكام ثبتت شرعا لكن لم يثبت فيها معنى مخصوص في التعليل، فنبقى مع النص ولا نتجاوزه. نعم.
فإنا نعلم أن الشروط المعتبرة في النكاح من الولي والصداق وشبه ذلك لتمييز النكاح عن السفاح.
نعم.
وأن فروض المواريث ترتبت على ترتيب القربى من الميت، وأن العدد والاستبراءات المراد بها استبراء الرحم خوفا من اختلاط المياه، ولكنها أمور جملية، كما أن الخضوع والتعظيم والإجلال علة شرع العبادات.
يعني نركع تعظيما لله، نسجد تعظيما لله، لكن في الحقيقة يعني لماذا كان التعظيم بهذه الحركة دون غيرها؟ إذن المقصود الإجمالي هو التعظيم، أما العلة التفصيلية لم تعرف. قال: وكذلك أيضا في هذه المعاملات عرفت العلة الإجمالية ولم تعرف العلة التفصيلية، يعني ليش كانت العدة مثلا 4 أشهر و10 أيام؟ كما نقول ليش الصلاة 2 ركعات؟ طبعا المراد بالصلاة تعظيم والتعبد لله، وكذلك المراد هناك استبراء الرحم، هي علة إجمالية، لكن ما هي العلة التفصيلية؟ قال: هي مجهولة في العبادات وكذلك مجهولة في هذه العادات.
وهذا المقدار لا يقضي بصحة القياس على الأصل فيها.
يعني إذا كان الشيء معقولا بالإجمال غير معقول بالتفصيل، هذا يخرجه عن كونه معقولا ويبقى في حيز التعبد، وبالتالي لا يصح القياس عليه. إذن القياس لا يصح إلا بعلة تفصيلية تثبت التعليل لهذا الحكم بالذات وليس بشكل إجمالي. نعم.
بحيث يقال: إذا حصل الفرق بين النكاح والسفاح بأمور أخرى مثلا لم تشترط تلك الشروط، ومتى علم براءة الرحم لم تشرع العدة بالأقراء ولا بالأشهر.
يعني لو كان الحكم يعلل بهذا الأمر الإجمالي كان ينبغي أن نقول هكذا، إذا ثبت الاستبراء بأي طريقة أخرى كما لو حصل اليوم بالتصوير مثلا، تحققنا من براءة الرحمن ما في شيء أبدا، هل تلتغي العدة؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن العدة عللت بأمر إجمالي وليس بأمر تفصيلي، والأمر الإجمالي لا يقبل القياس ولا يقبل أن يتغير معه الحكم.
ومتى علم براءة الرحم لم تشرع العدة بالأقراء ولا بالأشهر ولا ما أشبه ذلك. فإن قيل،
طبعا هذا كلام فاسد، فما أدى إليه من جواز التعليل بالوصف الإجمالي أيضا فاسد.
فإن قيل، وهل توجد لهذه الأمور التعبديات علة يفهم منها مقصد الشارع على الخصوص أم لا؟ فالجواب أن يقال، أما أمور التعبدات فعلتها المطلوبة مجرد الانقياد،
الانقياد لله، وهذا هو المعنى الإجمالي،
من غير زيادة ولا نقصان.
أمرك أن تصلي ركعتين في الفجر تفعل هكذا، الظهر 4 ركعات تفعل هكذا، وإن لم تعلم الحكمة التفصيلية من كونها ركعتين أو 4 أو ما شابه ذلك. طبعا هنا إخواننا يعني نقول ينبغي علينا أن ننتبه من التعليلات التي يصدرها أو الحكم التي يبينها بعض الناس لأشياء توهموها حكما أو حاولوا أن يستنبطوها حكما.
ولذلك لما سئلت السيدة عائشة رضي الله عنها وعن أبيها عن قضاء الحائض الصوم دون الصلاة، قالت للسائلة،
كنا نعم نؤمر يعني بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. إذا أرجعتهم إيش إلى النص ولم تذكر علة أو حكمة،
قالت للسائلة، أحرورية إنكارا عليها أن يسأل عن مثل هذا،
يعني أمر تعبدي لا يسأل عنه بهذه الطريقة. لماذا؟ إذا أنت الآن تطلب علة تفصيلية وهذا أمر تعبدي،
إذ لم يوضع التعبد أن تفهم علته الخاصة. ثم قالت، كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. وهذا يرجح التعبد، وهذا يرجح التعبد على التعليل بالمشقة. وقول ابن المسيب،
كيف بالمشقة؟ أن الصوم يكون في السنة مرة واحدة، أما الصلاة كل شهر، لذلك الصلاة ربما لو ألزمنا بالقضاء يكون فيه مشقة على المرأة، مع أن هذا لو ذكر يكون تابعا وليس علة ليقاس الحكم عليها. يعني أحيانا قد تذكر الحكمة استئناسا وليس لبيان علة تسوغ القياس.
وقول ابن المسيب في مسألة تسوية الشارع بين دية الأصابع، هي السنة يا ابن أخي وهو كثير.
نعم.
ومعنى هذا التعليل أن لا علة. وأما العاديات وكثير من العبادات أيضا فلها معنى مفهوم، وهو ضبط وجوه المصالح، إذ لو ترك الناس والنظر لانتشر ولم ينضبط وتعذر الرجوع إلى أصل شرعي، والضبط أقرب إلى الانقياد ما وجد إليه سبيل. فجعل الشارع للحدود مقادير معلومة وأسبابا معلومة،
وما في عنا علة تفصيلية إلها، ليش 80 جلدة بالقذف وليش 100 جلدة في الزنا،
وأسبابا معلومة لا تتعدى.
نعم.
كالثمانين في القذف،
كالثمانين،
كالثمانين في القذف والمئة وتغريب العام في الزنا على غير إحصان، وخص قطع اليد بالكوع وفي النصاب المعين، وجعل مغيب الحشف حدا في أحكام كثيرة، وكذلك الأشهر والقروء في العدد، والنصاب والحول في الزكوات، وما لا ينضبط رد إلى أمانات المكلفين، وهو المعبر عنه بالسرائر كالطهارة للصلاة والصوم والحيض والطهر وسائر ما لا يمكن رجوعه إلى أصل معين ظاهر. فهذا مما قد يظن التفات الشارع إلى القصد إليه. وإلى هذا المعنى يشير أصل سد الذرائع، لكن له نظران: نظر من جهة تشعبه وانتشار وجوهه إذا تتبعناه كما في مذهب مالك مثلا، مع أن كثيرا من التكليفات ثبت كونها موكولة إلى أمانة المكلف. فعلى هذا
يعني بينك وبين الله بتصلي بوضوء بلا وضوء، احنا ما نعرف، شفنا إمام عم يصلي بالمحراب مصلي وراه، طب يا ترى متوضئ ولا لا؟ ما نعرف.
فعلى هذا لا ينبغي أن يلتفت منه إلا إلى المنصوص عليه. ونظر من جهة أن له ضوابط قريبة المأخذ وإن انتشرت فروعه، وقد فهم من الشرع الالتفات إلى كليه، فليجرى بحسب الإمكان في مظانه. وقد منع الشارع من أشياء من جهة جرها إلى منهيا عنه والتوسل بها إليه.
إذا قالوا ما توقف عليه الواجب فهو واجب، وما أدى إلى الحرام فهو حرام. نعم.
وهو أصل مقطوع به على الجملة، قد اعتبره السلف الصالح فلا بد من اعتباره. ومن الناس من توسط بنظر ثالث فخص هذا المختلف فيه بالظاهر، فسلط الحكام على ما اطلعوا عليه منه ضبطا لمصالح العباد، ووكل من لم يطلع عليه إلى أمانته،
أو من لم يطلع عليه
ووكل من لم يطلع عليه إلى أمانته.
نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.